الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب التوبة كلام إن شاء الله في الشرط الرابع من شرائط الصلاة وهو المكان. الشارح ابتداء يعرف المكان يبين المراد من المكان الذي يعتبر فيه الشروط الآتية. يقول المراد من المكان هو الحيز الذي يوجد فيه المصلي والفراغ الذي يوجد فيه المصلي أو يعتمد عليه مباشرة أو بالواسطة كالأرض، الأرض يعتمد عليها، السجادة أيضا يعتمد عليها، يعتمد على الأرض بواسطة السجادة، يعتمد على السجادة مباشرة. لا بد أن يكون أو لا بد أن تتوفر الشرائط الآتية، خصوصا شرط الغصب اللي هو ناظر إلى الآن في بيانه في تعريفه. ناظر إلى شرط الغصب هو الحيز المكان الفراغ الذي يوجد المصلي فيه في كل حركاته، في حال القيام، في حال الركوع، في حال السجود، الفراغ الذي يشغله المصلي أو يعتمد عليه، أو الأرض التي يعتمد عليها بالواسطة أو مباشرة. هذا المراد من المكان. الشارح كما هو واضح نلاحظ من خلال هذا التعريف، نلاحظ الشرط الأول شرط الغصبية، شرط الإباحة، أن لا يكون مغصوبا. نلاحظ في هذا بيان شرط الإباحة. قال الرابع المكان الذي يصلي فيه، والمراد به هنا ما يشغله من الحيز يعني من الفراغ أو يعتمد عليه ولو بواسطة أو وسائط، ويجب كونه غير مقصود. هذا الشرط الأول. الشرط الأول من شرائط المكان أن يكون مباح، أن لا يكون مقصودا. هذا الاشتراط يرتبط خلفيته بحث أصولي. خلفية هذا الشرط بحث أصولي ذكر في الأصول بحسب تصنيف الشيخ المظفر، ذكر في الجزء الثاني في الغير المستقلات العقلية، بحث اجتماع الأمر والنهي، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز اجتماع الأمر والنهي. هاي الحركات، حركات المصلي، هي ينطبق عليها عنوان الصلاة المأمور به، وينطبق عليها في عين الوقت بنفس الوقت ينطبق عليها عنوان الغصب، لأن هاي الحركات هي تصرف في الأرض المغصوب، قيامه، ركوعه، سجوده، حركات المصلي هي تصرف في الأرض المغصوبة. فكما ينطبق عليها عنوان الصلاة المأمور به ينطبق عليها عنوان الغصب المنهي عنه. فهل يجوز الاجتماع أو لا يجوز الاجتماع؟ بناء على القول بالامتناع، إذا قلنا بالامتناع وعدم جواز الاجتماع، حينئذ الشارع لابد له أن يرجح إحدى الكفتين، يرجح ملاك التحريم أو ملاك الوجوب. إما أن يلحظ مصلحة الصلاة هي أكبر من مفسدة الغصب، أم أن مفسدة الغصب أكثر من مصلحة الصلاة، فحينئذ يرجح. الشارع إذا رجح الغصبية واهتمام بالغصبية، حينئذ يقول لا تصلي في الأرض المغصوبة، وإلا إذا رجح الجانب الآخر حينئذ يقول صلي ولو في الأرض المغصوبة. إذن خلفية هذا البحث هو هذا النزاع في اجتماع جواز وعدم جواز اجتماع الأمر والنهي. لذلك في صورة الاضطرار، إذا اضطر المكلف للجمع بين الصلاة وبين الغصبية، إذا اضطر المكلف لذلك، حينئذ لا شك في جواز الصلاة في الأرض المغصوبة، يرتفع هذا الاشتراط، لا يشترط هذا الشرط. شرط الإباحة حينئذ يتخلى عنه، لأن الصلاة لا تسقط بحال، يكون مضطرا إلى الصلاة ويقدم جانب الصلاة على الغصبية، يقول عليكم السلام صلي ولو لزم من الصلاة الغصبية. قال ويجب كونه كون المكان غير مرصوب للمصلي. طبعا لابدية الإباحة شرط الإباحة إنما هو بالنسبة إلى المصلي، يعني المصلي إذا غصب المكان وصلى فيه حينئذ تبطل صلاته، غير المصلي راح يجي الحديث عنه، الشارح راح يتحدث عن غير المصلي، يقول إحنا إنما ذكرنا المصلي حتى نحترز عن غير المصلي اللي راح يجي الحديث عنه قريبا. قال للمصلي ولو جاهلا بحكمه الشرعي أو الوضعي أو ناسيا له أو لأصله. عبارة المصنف مطلقة، قال ويجب كونه هو غير مغصوب، يجب كون المكان غير مغصوب، ما فرق المصنف، لم يفرق بين العالم بالغصبية، العامد الجاهل الذي يجهل بالغصبية أو يجهل الحكم الشرعي، يجهل حرمة الغصب، يجهل الحكم الشرعي التكليفي، يجهل حرمة الغصب، أو يعلم بحرمة الغصب لكن يجهل الحكم الشرعي الوضعي، يعني يجهل اشتراط الإباحة في مكان المصلي، هو يعلم أن الغصب حرام لكن هو لا يعلم أن من شرائط الصلاة أن يكون مكان المصلي مباحا، فهو يعلم بالحكم التكليفي ويجهل بالحكم الوضعي، أو لا يكون ناسيا للحكم، ناسيا للحكم، هو يعلم بالحكم الوضعي ويعلم بالحكم التكليفي لكن نسي الحكم، أو ناسيا للغصبية، هو غصب السجادة مثلا وبعد فترة نسي الغصبية فصلى بتلك السجادة، أيضا نقول الصلاة باطلة. نعم في صورة واحدة، في صورة ما لو كان جاهلا بأصل الغصبية، هو غصب السجادة مثلا لكن هو يجهل بالغصبية، لا يعلم بالغصبية، لا يعلم أن عنوان الغصبية ينطبق على هذا التصرف، هو يعتقد أن أملاك أخيه هو تحت تصرفه فتصرف بأملاكه من دون إذنه، هو يجهل بانطباق عنوان الغصبية، يجهل بأصل الغصبية. في خصوص هذه الصورة، هذه الصورة خارجة عن محل الكلام وإنما خرجت بالإجماع، أجمعوا على صحة الصلاة فيما إذا كان المكلف جاهلا بالغصبية، فالكلام مطلق يشمل الصور الخمسة جميعا، يجهل بالحكم التكليفي، يجهل بالحكم الوضعي، ناسيا للحكم، ناسيا ناسيا للحكم أو ناسيا للأصل الغصبية. نعم إذا كان جاهلا الصورة الخامسة، إذا كان جاهلا بالغصبية حينئذ هذا يحكم بصحة صلاته، وإنما خرجت بالإجماع، يعني الإجماع هو الذي أوجب خروج هذه الصورة، وإلا من دون الإجماع لقيل ببطلان الصلاة في تلك الصورة. قال للمصلي ولو جاهلا بحكمه الشرعي، يعني مقصود الشرعي التكليفي، جاهلا بحكم الغصب الشرعي أو الوضعي، هو يعلم بالحكم التكليفي لكن يجهل الحكم الوضعي، لا بأصله، لا أن يكون جاهلا بأصل الغصب، إذا كان جاهلا بأصل الغصب حينئذ الصلاة تقع صحيحة، هذه الصورة المستثنات اللي قلنا دل الإجماع على استثنائها، أو ناسيا له، ناسيا للحكم أو لأصله أو لأصل الغاصب، ناسيا للحكم أو ناسيا لأصل الغاصب، لأصل الموضوع، على ما يقتضيه إطلاق العبارة، على ما يقتضيه إطلاق عبارة المصنف. المصنف عبارته مطلقة غير مغصوبة، مطلقة ما فصل بين الجاهل والعالم، بين الناسي وبين الملتفت، أصل الحكم أصل الموضوع لم يفصل، فعبارته مطلقة. نعم المصنف إنما ذكر الشارح هذا الشيء حتى يمثل لما سيأتي، من أن المصنف عنده في كتب الأخرى آراء أخرى، عنده في البيان أن خصوص الصورتين الأخيرتين، صورة النسيان للحكم أو النسيان للغاصب، يقول ذكر في البيان الحكم بالصحة في هاتين الصورتين، إذا كان ناسيا للحكم أو كان ناسيا للغصب، ناسيا للموضوع، في خصوص هاتين الصورتين يحكم بالصحة، ذكر هذا الحكم في كتابة البيان، وفي كتابه الآخرين في الدروس والذكرى ذكر أن الحكم في هاتين الصورتين الصحة، لكن إذا التفت في خارج الوقت، إذا التفت وتذكر الحكم أو تذكر الغصبية في خارج الوقت، حينئذ تقع صلاة صحيحة. أما إذا تذكر الناسي في أثناء الوقت أيضا تقع صلاة باطلة ويجب عليه الإعادة. قال: على ما يقتضيه إطلاق العبارة. وفي الأخيرين للمصنف رحمه الله قول آخر بالصحة، وثالث، هذا قول آخر بالصحة، قلنا بالبيان في كتاب البيان ذكر في الأخيرين يعني الناسي للحكم والناسي لأصل الغصبية، في هذين الأخيرين ذكر المصنف في البيان قول آخر وهو الصحة، وثالث وللمصنف قول ثالث بها يعني بالصحة في خارج الوقت خاصة، يعني إذا التفت وتذكر في خارج الوقت خاصة، يعني دون ما لو تذكر في أثناء الوقت داخل الوقت، فحينئذ تبطل صلاة ويجب عليه الإعادة في الوقت. ومثله القول في اللباس، الكلام اللي ذكرناه في مكان المصلي بعينه نذكره في لباس المصلي، أيضا يشترط في لباس المصلي أن يكون مغصوبا، على أن لا يكون مغصوبا يشترط أن يكون مباحا، على التفصيل المتقدم بين الجاهل والناسي والناس أو الجاهل بأصل الحكم. ثم قال: واحترزنا بكون المصلي هو الغاصب. ليش الشارح قال قيد عبارة المصنف للمصلي؟ المصنف أطلق العبارة قال: ويجب كونه هو غير مغصوب. الشارح إجا قيد قال للمصلي، ليش قيده؟ يقول: لأن غير المصلي، إذا كان الغاصب غير المصلي، يعني شخص زي غصب المال ثم صلى فيه عمرو المصلي غير الغاصب، زي شنو حكم صلاة المصلي غير الغاصب؟ يقول الشارح: واضح أن المالك إذا أذن للمصلي غير الغاصب صلاة المأذون له تكون صحيحة. إذا أذن المالك لغير الغاصب، للشخص الذي يريد الصلاة في المكان، لكن هو هذا غير الغاصب، المكان مغصوب وتحت تصرف زيد الغاصب، لكن عمرو استأذن من المالك قال: أنا أريد أن أدخل إلى دارك أو إلى أرضك للصلاة في تلك الأرض أو الدار، فأذن المالك، أذن المالك لعمر غير الغاصب في الصلاة في تلك الأرض. واضح أن المشهور التزم بالصحة، لأن المالك إذا أذن للمصلي تصح صلاة المصلي، ويكون قد حقق الشخص هذا، الأرض لا تكون مغصوبة بالنسبة إليه. نعم، خلاف المشهور، الشيخ الطوسي ذكر في بعض كتبه، ذكر في الخلاف وقيل في المبسوط، أن الصلاة في مثل تلك الحالة باطلة أيضا. ليش؟ لانطباق عنوان الغصب على الأرض، هاي أرض مغصوبة ويشترط في مكان المصلي أن لا يكون مغصوبا، فحينئذ التزم ببطلان الصلاة. على تفسير في كلامه، على خلاف، اختلف الأصحاب في تفسير كلام الشيخ الطوسي، لكن المشهور غير الشيخ الطوسي التزموا بالصحة على القاعدة. قال: واحترزنا، الشارح يقول: واحترزنا بكون المصلي هو الغاصب. وين احترز؟ حينما قيد، قال للمصلي، قيد عبارة المصنف، قال: واحترزنا بكون المصلي هو الغاصب، عما لو كان الغاصب هو غير المصلي أو المصلي غير الغاصب، فإن الصلاة فيه، الصلاة في المغصوب بإذن المالك صحيحة في المشهور، صحيحة على المشهور. قلنا في قبال المشهور الشيخ الطوسي على تفسير لكلامه، اختلفوا في تفسير كلام الشيخ الطوسي. كل ذلك مع الاختيار، هذا كله في صورة الاختيار، في صورة الاختيار إذا كان يمكن للمكلف أن يصلي في الأرض المغصوبة ويمكن إلى أن يصلي في الأرض المباحة، يقول الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة، يشترط إباحة مكان المصلي في ظرف الاختيار إذا كان المكلف مختارا، لأن أصل المسألة الأصولية هي قيدت كما يذكرون بالمندوحة بالسعة بالاختيار، إذا كان عنده عند سعة وعند مندوحة وعند اختيار يمكن له أن يصلي في الأرض المغصوبة ويمكن له أن يصلي في الأرض المباحة، هناك اشترطوا الإباحة. أما إذا كان مضطرا، إذا كان محبوسا، إذا كان محبوسا في مكان المصلي تمام وقت الصلاة، حينئذ لا يشترط الإباحة. الشارع المقدس يرفع يده عن فعلية الغصب، عن فعلية النهي عن الغصب، ويبقي على فعلية الصلاة لوضوح أن الصلاة أهم من الغصب. المصلحة الموجودة في الصلاة أهم من المفسدة الموجودة في الغصب، كل ذلك مع الاختيار. أما مع الاضطرار كالمحبوس فيه فلا منع ولا اشتراط، لا يشترط أن يكون مكان المصلي مباحا. هذا الشرط الأول في مكان المصلي. الشرط الثاني الخلو من النجاسة المتعدية. يشترط في مكان المصلي أن يكون خاليا من النجاسة المتعدية إلى ثوبه أو بدن المصلي. لا بد في مكان الصلاة أن يكون طاهرا، لكن طاهرا من خصوص النجاسة المتعدية. أما إذا كانت النجاسة ليست متعدية فلا يشترط الطهارة. إذا كانت الأرض نجسة لكن جافة وليست بمتعدية، فحينئذ لا مانع من الصلاة على تلك الأرض المتنجسة. الأرض إنما يشترط فيها أن تكون طاهرة، طهارة من نجاسة متعدية، أما غير متعدية فلا تعتبر. وفي الحقيقة هذا الشرط، شرط أن لا تكون الأرض نجسة نجاسة متعدية، هذا الشرط على القاعدة، ليس شرطا جديدا غير ما اشترطناه في طهارة الثوب وبدن المصلي. ليس شرطا جديدا، مو فد شيء جديد، مو مطلب جديد يضاف على ما تقدم. لا، احنا اشترطنا سابقا ان يكون ثوب المصلي وبدن المصلي طاهرا. الان نقول لا بد في المكان ان لا يكون نجسا نجاسة متعدية الى الثوب والبدن، هذا يعني نفس ذاك الاشتراط، عبارة اخرى عن الاشتراط المتقدم، ليس شرطا جديدا. فهذا الاشتراط على القاعدة لا يحتاج الى ادلة خاصة، لا يحتاج الى روايات لنستدل بتلك الروايات على هذا الشرط، لكن مع ذلك هناك روايات ذكرت هذا الشرط. اذا كان الامر كذلك فخصوصيات هذا الشرط لابد ان ترتبط بخصوصيات الشرط المتقدم. هاي الخصوصيات اللي الان راح نتحدث عنها لابد ان ناخذها من الشرط المتقدم. احنا اذا اشترطنا طهارة المكان من النجاسة المتعدية لأجل الثوب والبدن، فلابد أن نروح نشوف خصوصيات ذاك الشرط المتقدم شنو. أولا لابد أن تكون النجاسة أكثر مما عفي عنه، حتى نشترط عدمها لابد أن تكون أكثر مما عفي عنه، لابد أن تكون من غير الجروح والفروح، لابد أن تكون أكثر من الدرهم، وهكذا غير النجاسات المعفو عنها فيما تقدم. هذا أولا، هذه خصوصية أولى. خصوصية الثانية لابد أن تكون أن النجاسة المتعدية متعدية إلى ما تتم الصلاة به وحده. حتى نشترط أن لا يكون المكان نجسا لابد أن تكون النجاسة إنما تتعدى، لا تتعدى مثلا إلى مثل الجورب والسكة ونحو ذلك، لا تتعدى إلى الساتر الذي تتم الصلاة فيه. أما إذا كانت النجاسة متعدية لكن تتعدى إلى ما لا تتم النجاسة به، حينئذ لا منع ولا اشتراط، لا يشترط أن يكون المكان طاهرا. فإذا لابد من أخذ خصوصيات هذا الشرط مما تقدم في شرط طهارة الثوب والبدن، وهو أن تكون النجاسة متعدية. أما إذا لم تكن متعدية أصلا أو كانت متعدية لكن تتعدى إلى ما يعفى عنه كما لا تتم الصلاة به وحده، فحينئذ لا منع ولا اشتراط. قال خاليا من نجاسة متعدية، هذا الشرط الثاني، خاليا من نجاسة متعدية إلى المصلي أو إلى محموله، مو شرط إلى المصلي، إلى محمول المصلي، لكن بناء على اشتراط طهارة محمول المصلي. إذا اشترطنا لابدية طهارة محمول المصلي كما لو حمل المصلي منديلا، شنو الحكم؟ هل يشترط طهارة المنديل المحمول أو لا يشترط؟ إذا قلنا بطهارة المحمود وباشتراط طهارة المحمود حينئذ نقول أن النجاسة لابد أن لا تكون متعدية لا إلى ثوب وبدن المصلي ولا إلى محمول المصلي. قال إلى المصلي أو محموله الذي يشترط طهارته على وجه يمنع من الصلاة هذا خاليا من نجاسة متعدية على وجه يمنع من الصلاة. إذا كان التعدي على وجه يمنع بأن تعدت النجاسة إلى ما يعتبر طهارته كالثوب والبدن فحينئذ نشترط الخلو من النجاسة. فلو لم تتعدد أصلا نجاسة جافة وغير متعدية أو تعدد على وجه يعفى عنه، لاحظوا هذا دليل على أن على وجه كما قرأنا متعلق بمتعدية خاليا من نجاسة متعدية على وجه يمنع من الصلاة. ليش قلنا هيك؟ هو نفس الشارع راح يبين يقول فلو لم تتعد أو تعدد على وجه يعفى، هذا دليل على أن على وجه متعلق بتعدد. قال أو تعدد على وجه يعفى عنه حينئذ لا نعتبر ولا نشترط الخلو من النجاسة المتعدية. أو تعدد على وجه يعفى عنه كقليل الدم أو إلى ما لا يتم الصلاة فيه، على وجه أو تعدد على وجه يعفى عنه كقليل الدم أو تعدد إلى ما لا يتم، هاي أو إلى ما يتم معطوف على وجه، إلى ما لا يتم هذا الجار والمجرور معطوف على وجه يعفى على الجار والمجرور اللي قبله. فعندنا حالتين، مرة تتعدى النجاسة إلى مرة تتعدى النجاسة قليلة هذا معفو عنه، ومرة تتعدى النجاسة إلى ما لا تتم الصلاة فيه هذا أيضا يعفى عنه. أو تعدت على وجه يعفى عنه كقليل الدم أو تعدت إلى ما لا يتم الصلاة فيه لم يضر فلا منع ولا اشتراط بعد، لا نشترط طهارة المكان من النجاسة المتعدية. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث الذي يذكر في المقام هو طهارة المسجد كما يقول الشارح بفتح الجيم، طهارة موضع السجود. يعتبر أن يكون موضع السجود طاهرا مطلقا سواء كانت الطهارة سواء كانت النجاسة نجاسة متعدية أو لم تكن متعدية. خصوصية لهذا المكان، هذا المسجد الجبهة أو موضع سجود المصلي، هذا جزء من مكان المصلي، لكن هذا الجزء من مكان المصلي إلى خصوصية، وهو يعتبر فيه أن يكون طاهرا سواء كانت من كل نجاسة، سواء كانت النجاسة متعدية كما في سائر أجزاء مكان المصلي أو لم تكن متعدية. موضع الجبهة، موضع السجود، التربة تعبيرنا، لابد أن تكون طاهرة سواء كانت النجاسة متعدية أو لم تكن متعدية. حتى إذا كانت جافة وغير متعدية يشترط طهارتها. دل على ذلك بعض الأدلة. لاحظوا هاي الرواية، رواية ابن محبوب: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجث يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى. الجث مطبوخ، شلون يطبخ؟ يطبخ بالعذرة أو يطبخ بعظام الموتى، ثم يجصص به المسجد أي يسجد عليه، يعني يجصص بأرضية المسجد. السائل يسأل يقول أي يسجد عليه، شنو المفروض يجي الجواب حتى نشترط الطهارة؟ شنو المفروض يجي الجواب؟ المفروض لا. قال: فكتب إلي بخطه إن الماء والنار قد طهرا، الماء والنار طهرا هذا الجث. شنو علاقة مع هالكلام؟ فشنو وإذا طاهر يعني؟ بالمفهوم شلون؟ خل أسمع شيخ علي سيدنا.
نعم، مجنون مطابق الطهارة شرط الطهارة انه طاهر
شلون شاحل بل سيد احسنتم سيد يعني الرواية السائل قاعد يسأل الإمام يقول له هذا الجوف يجوز أن أسجد عليه أو لا، شنو الشبهة اللي عند أو شنو منشأ السؤال اللي موجود عند السائل؟ يقول له هذا أحرق بعظام الموتى، أحرق بالعذرة، فتنجس هذا الجوف. الإمام عليه السلام أجابه قال له لا، هذا طهر، هذا الجوف طاهر، طهر بالماء والنار. شنو علاقة محل كلامنا؟ علاقة محل كلامنا أن الإمام عليه السلام أقر السائل على ما هو مرتكز في ذهنه. يعني كأنما السائل حينما سأل أكفت شيء ذهنه مرتكز في ذهنه، وهو أن موضع السجود لابد أن يكون طاهرا. فشلون أنا أصلي على هذا الجوف الذي يوقد عليه بعظام الموتى؟ الإمام ما قال لا، ثم ماكو مانع فليكن الجوف نجسا. الإمام أقر على هذا الارتكاز اللي موجود بذهنه، وهو اشتراط موضع السجود بالطهارة، أقر على ذلك وأجاز على سؤاله. هذا المنشأ، منشأ السؤال اللي موجود ومرتكب في ذهن السائل، الإمام وافق عليه وأقر ولم ينهره ولم يمنعه ولم يقل ومن قال أن موضع السجود يعتبر فيه الطهارة حتى تسأل عن الجوف. لا، الإمام أقر وجاوب على سؤاله. هذا إذا قارن بالأصول أن إقرار الإمام حجة، هذا نحو من أنحاء الإقرار. إذا نسمع أن السنة هي قول المعصوم أو فعله أو إقراره، هذا نحو من الإقرار، هذا نحو من الإقرار على ما مرتكز في ذهن السائل. الإمام لم يمنعه ولم ينهره ولم ينكر عليه هذا المرتكز في ذهنه، وافق وأقر عليه، مما يعني فعلا أن موضع السجود يشترط فيه الطهارة، مع أن الجوف ليس رطبا، الجوف جافا وقد جصص وانتهى أمره، جصص المسجد به وانتهى أمره وجف، مع ذلك الإمام أقر على ما هو مرتكز في ذهنه. على أي حال، موضع السجود يعتبر فيه الطهارة مطلقة، سواء كانت الطهارة متعدية أو ليست بمتعدية. قال طاهر المسجد أو طاهر المسجد بفتح الجيم، وهو القدر المعتبر منه في السجود. هذا المسجد اسم زمان ومكان، قرينا بالصرف، لا بأس، الشارح ذكر هذا المعنى. سجد يسجد، هذا باب دخل يدخل، فتح ضم، سجد يسجد مثل كتب يكتب ودخل يدخل. اسم الزمان والمكان من هذا الباب، من باب فتح ضم، يطاق على صيغة مفعل، مثل نقول كتب يكتب مكتب. مكتب يعني شنو؟ يعني زمان ومكان الكتابة، زمان الكتابة ومكان الكتابة نقول عنه مكتب. دخل يدخل مدخل، مكان الدخول نسميه مدخل. أيضا قياسا على ذلك نقول سجد يسجد، شنقول مسجد، مكان وزمان السجود نسميه مسجد بفتح الجيم. لكن المصدر من هذا الباب أيضا على وزن مفعل، يعني الدخول، المصدر الدخول كما يقال مسجد مدخل لزمان ومكان الدخول، يقال مدخل لنفس الدخول. فهذا مفعل قد يجي بمعنى اسم الزمان والمكان، وقد يجي بمعنى المصدر، مسجد مدخل يعني دخول، حتى يفرقون بين المصدر وبين اسم المكان. قالوا بلزوم الكسر للاسم، فقالوا مسجد بكسر الجيم، حتى يفرقون بين في خصوص هاي المادة ومواد أخرى
مثل المغرب والمشرق قالوا أن مقتضى القياس مقتضى القاعدة الفتح، لكن حتى يفرق بين المصدر وبين الاسم ألزموا الاسم ألزموا اسم المكان الكسر، فقالوا مسجد ومغرب ومشرق، مع أن المغرب والمشرق من نفس الباب، من نفس باب دخل يدخل، كان مقتضى القياس مغرب ومشرق، لكن ألزموا الاسم الكسر حتى يفرقوا بين المصدر وبين اسم الزمان والمكان. البعض من العرب جوز الأمرين، الفراء قال يجوز الفتح ويجوز الكسر في كلا الأمرين، فيمكن أن نقول مسجد ويمكن أن نقول مسجد وكلاهما صحيح. قال طاهر المسجد بفتح الجيم وهو القدر المعتبر منه في السجود مطلقا. نعم
نقدر نقول هاي العبارة جامعة للمدخل والمكان السجود.
شلون
يعني المسجد
اي
اذا مصدر ميمي يعني المكان دخول، فنقدر نقولها جامعة يعني
لا دخول من نقول مدخل، ليش تقولون على المسجد من نقول مدخل دخول، اما تستعملون هاي المادة مو تروحون الى مادة اخرى. انا قاعد امثل اقول كتب ودخل وسجد، من نقول مكتب يعني مو نجيب المدخل نجيب مادة اخرى. قال والافضل المسجد لغير المرأة. الان احنا كلامنا في مكان المصلي، مكان المصلي قلنا يشترط ان يكون مباحا يشترط أن يكون طاهرا، وتحدثنا عن خصوص موضع السجود. الآن نقول أفضل الأماكن، أفضل الأماكن من باب الاستحباب، أفضل الأماكن المسجد، أفضل الأماكن المسجد طبعا لخصوص الرجل لما سيأتي من أن مسجد المرأة بيتها. إما أن هيك نقول أن الأفضل المسجد لخصوص الرجل، لو نقول لا مطلقا الأفضل المسجد للرجل والمرأة، حتى المرأة المسجد بالنسبة لها أفضل. ليش نقول لما سيأتي من أن المسجد كأنما توسع فيه، المسجد مو خصوص هذا اللي يصلى فيه، المسجد إلى فرد يعني الفرد المتعارف هذا الفرد، وإلى فرد آخر وهو غير المتعارف اللي هو بيت المرأة. بيت المرأة بحسب الروايات توسعت في المسجد وعبرت عن بيت المرأة بالمسجد، فيمكن أن نقيد نقول أن الأفضل المسجد للرجل، ويمكن أن نطلق الكلام نقول الأفضل المسجد مطلقا للرجل والمرأة، لكن المراد من مسجد المرأة بيتها يعني الفرد غير المتعارف الثاني. قال والأفضل المسجد لغير المرأة، قال والأفضل المسجد لغير المرأة، هذا الاحتمال اللي يبدو اللي يظهر من كلام المصنف، والأفضل المسجد لغير المرأة أو مطلقا للرجل والمرأة حتى للمرأة، لكن بناء على إطلاق المسجد على بيتها. يعني الروايات اللي قالت أن مسجد المرأة في بيتها هاي كأنما توسعت في المسجد، فجعلت للمسجد فردا آخر غير متعارف كما قرأنا بالمختصر، توسع في مدلول اللفظة فيكون لللفظة مصداقان، مصداق متعارف هو هذا المسجد المتعارف، ومصداق آخر غير متعارف هو بيت المرأة، فحينئذ يمكن أن نطلق الكلام نقول الأفضل المسجد للرجل والمرأة، لكن للرجل الفرد المتعارف للمرأة الفرد غير المتعارف، بناء على إطلاق المسجد على بيتها بالنسبة إليها، على بيت المرأة بالنسبة إلى المرأة، كما ينبه عليه كما ينبه المصنف كما سينبه قريبا المصنف على ذلك بقوله المصنف راح يجي يقول هو مسجد المرأة بيتها. نعم شيخ على بيتها
على بيتها على بيتها
لا لا مو معنى يا شيخ قلت مصداقي معنى
واحد مصنف
شلون فهمتم من كلام المصنف معنى يعني مو مصداقية؟
الإطلاق هو إطلاق المسجد، من قال إطلاق؟
بناء على
إطلاق المسجد على بيته، إطلاق لفظ يعني،
هو
لفظ
يطلق
على المعنى،
هو المعنى المتوسع فيه يسمى
إطلاق.
لا، هو نطلق لفظ المسجد على البيت، نطلق هذا اللفظ على هذا المعنى. ليش؟ نفس المعنى، نفس المعنى نبقيه، لكن البيت يكون مصداق ثاني لنفس المعنى، مصداق غير متعارف. نعم.
على بيت
مو معنية. ليش تقولون معنية؟ هو احنا مش نقول اطلاق المسجد يعني شنو؟ يعني لفظ المسجد على البيت على هذا المصداق، كما نطلق الانسان على زيد. حينما نطلق الانسان على زيد، نطلق الانسان على عمرو، هم نقول هذا اكثر من معنى؟ نقول لا، معنى واحد، الانسان له معنى واحد، الحيوان الناطق، لكن كما ينطبق على هذا المصداق ينطبق على هذا المصداق. يعني مو معاني متعددة، مصادق متعددة لمعنى واحد. قال: بناء على أطلاق المسجد على بيتها بالنسبة إليها كما ينبه عليه، يعني كما سينبه المصنف عليه فيما سيأتي. ثم قال: وتتفاوت المساجد في الفضيلة. المساجد تختلف في الفضيلة بعضها عن البعض الآخر، والاختلاف إلى نحو. صار الاختلاف يكون ذاتي بين المساجد، يختلف هذا المسجد عن هذا المسجد بحسب الذات، كما اختلاف مسجد الكوفة عن سائر مساجد المدينة. واضح هذا الاختلاف في ذات المسجد، في نفس المسجد. وأحيانا الاختلاف يكون عرضي، يكون بالعرض لا بالذات، كما في مسجدين في بلد واحد، مسجد البلد، لكن مسجد متعدد في بلد واحد، لكن المسجد الأول تقام فيه صلاة الجماعة، المسجد الثاني لا تقام فيه صلاة الجماعة، أو أن المسجد الأول تقام فيه صلاة جماعة بإمامة عالم هاشمي، والمسجد الثاني تقام فيه الصلاة بإمامة شيخ مو هاشمي وليس عالما مثلا. هذا الفارق ليس بالذات، ليس بذات المسجد، لكن بأمر عرض على المسجد. فالتفاوت بين المساجد تارة يكون ذاتيا وأخرى يكون عرضيا. قال: وتتفاوت المساجد في الفضيلة بحسب تفاوتها في ذاتها أو عوارضها، ككثير الجماعة بحسب الذات، أو بحسب العوارض ككثرة الجماعة، لوضوح أن الثواب يزداد والفضل يزداد بالزيادة العدد المأمومين في الجماعة. ثم قال: في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة ومنه الكعبة، إلى آخر الكلام. المسجد الحرام، دلت الأدلة على أن الصلاة في المسجد الحرام تعدل مئة ألف صلاة، كما في بعض الروايات ورد هذا المعنى. رواية عن الإمام الباقر قال: صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة في غيره من المساجد. والمسجد الحرام واضح ينطبق على المسجد الذي كان موجودا في زمان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، الشامل للكعبة، بل حتى الزوائد التي حتى التوسعة التي حصلت بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله أيضا مشمولة، أيضا تكون مشمولة لهذا الخبر ولهذا الفضل. قال: في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة ومنه الكعبة، من المسجد الكعبة أولا، وزوائده الحادثة، زوائد المسجد، توسعة المسجد الحادثة، وإن كان
غيره، وهما أفضل وإن كان غير الكعبة وغير الزوائد أفضل. يعني المكان اللي كان موجود في زمان النبي صلى الله عليه وآله غير الكعبة وغير التوسعة لا شك هذا أفضل من التوسعة وأفضل من الصلاة في داخل الكعبة، لما دل على أن الصلاة في الكعبة صلاة الفريضة في الكعبة مكروهة، تكره الصلاة في داخل الكعبة إذا كانت فريضة، دلت بعض الأدلة على ذلك. لا تصلي المكتوبة في الكعبة، لا تصلي الفريضة في الكعبة، فلا شك في أن ما خرج عن الكعبة وما دخل غير التوسعة هذا يكون أفضل من غيره. قال فالمسجد الحرام بمئة ألف صلاة ومنه الكعبة وزوائده الحادثة وإن كان غيرهما أفضل، فإن القدر المشترك هذا يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.